إذن مثلهم. إياك أن تجلس في مجلس فيه فسق، في مجلس فيه معصية، وإلا أنت وهذا الذي ارتكب الفسق والذنب في المجلس سواء، ما دمت لم تنكر، ما دمت لم تهجر هذا المجلس. يبقى الأدب الأول من آداب المجالس ألا يخلو مجلس لنا من ذكر الله. الأدب الثاني إياك أن تجالس أهل البدع، أهل الفسق، أهل الضلال. لا تجالس، لا تصاحب إلا أهل الصلاح والتقى. الأدب الثالث من آداب المجالس السلام على أهل المجلس عند القدوم وعند الانصراف. ناس قاعدة وحضرتك جاي مررت بهم، ألقوا السلام، ألقوا عليهم السلام واجلس. فإذا أردت أن تقوم سلم وامضي إلى حال سبيلك. روى أبو داود والترمذي وقال الألباني حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يبقى إذا مررت بمجلس فألقوا السلام. وسلام المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندناش صباح الخير، مساء الخير، جود إيفنينج، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش بونجور، ما عندناش هذه الفرنجة الفارغة. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكتب لك بها 30 حسنة، يكتب لك بها 30 حسنة. نعم. وإذا شئت أن تقول بعد تحية الإسلام صباح الخير، صباح الفل، لا بأس، لكن ابدأ أولا بتحية الإسلام. رابعا من آداب المجالس النهي عن المجالس المختلطة. أستاذ أحمد رايح يزور الأستاذ حسن، يجلس، يوم حسن صاحب البيت ينده على زوجته: تعالي يا أم محمد، ده أحمد صاحبي، صديق عمري، تعالي تعالي، هاتي الشاي وعودي معانا، سلمي سلمي عليه، فتصافحه وتجلس معهم. هذا كله حرام. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وإني لا أصافح النساء. رواه البخاري. وقال: أن يطعن في رأس أحدكم عفوا بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث سنده جيد. وهذه المجالس المختلطة رجال مع نساء من غير النساء المحارم على الرجل حرام، لا تحل، لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. ليه؟ زمان كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الرجال، ثم من وراء الرجال النساء، فيصبح أول صف في صفوف النساء قريب من آخر صف من صفوف الرجال. النبي اعتبر هذا القرب شر، مع أنهم في الصلاة ويصلون. أما المجالس المختلطة في النوادي وفي الجامعات وفي البيوت، هذه السلطة العائلية، هذه المجالس لا تحل. خامسا من أدب المجالس كراهية إقامة الرجل يعني أو المرأة من مجلسه ثم الجلوس في مكانه. واحد شايف نفسه له شأن، يعدي على مجلس ناس قاعدة: السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين يقول له واحد: قم قم، ويجلس في مكانه. الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ليس من الأدب، الكلام ده نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس في مكانه. طب الحكمة من هذا النهي إيه؟ الحكمة من هذا النهي النهي عن استنقاص حق المسلمين والأمر بالتواضع. تقوم فلان وتقعد مكانه ليه؟ ليه بتنتقصه؟ أنت زيادة عنه إيه؟ أنت ليه منتفخ ومتكبر ليه؟ المؤمن يجب أن يكون ذليل وسهل وهين ولين على إخوانه. ولكن ماذا لو أذن صاحب المكان؟ هل تزول عندها الكراهية؟ أنا قاعد كده مع 5 6 7 من طلبة العلم، دخل علينا مثلا الشيخ مثلا الحويني وألقى السلام، السلام عليكم ورحمة الله، فرددنا عليه التحية، وأراد أن يجلس حيث انتهى به المجلس كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ بي أنا حبا له وأدبا معه أقوم من مجلسي وأقول له والله لا تجلس إلا في مكاني، هل تزول هنا الكراهية؟ الجواب نعم، إذا تنازل صاحب المجلس عن مجلسه لغيره فلا مانع. وأما ما أثر عن عبد الله بن عمر ورواه الإمام أحمد أن ابن عمر مر بمجلس فسلم على الناس فقام له رجل من مجلسه ليجلس فيه ابن عمر، فقعد ابن عمر في مكان آخر، فقال الرجل ما كان عليك لو قعدت؟ أنا قمت لك يا ابن عمر عشان تقعد مكاني، لماذا لم تجلس فيه؟ ما كان عليك لو قعدت؟ قال لم أكن أقعد في مقعدك بعدما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعت؟ قال جاء رجل إلى النبي فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله. قال النووي وهو يعلق على هذا الأثر الذي ورد عن ابن عمر، قال وأما ما نسب إلى عبد الله بن عمر فهذا ورع منه، ورع، وليس قعوده في مكان الرجل الذي قام له حرام إذا كان قد قام برضاه. ولعل ابن عمر وجد أن الرجل قد استحى منه وقام له عن غير طيب نفس، فأراد ابن عمر أن يسد الباب ليسلم من هذا. لكن أنا أقول النبي نهى أن تقيم أحدا من مجلسه لتجلس في مكانه، أما لو أذن هو ورضي فلا بأس ولا مانع عندها. هنا مسألة مهمة جدا، يعمد بعض الناس إلى وضع سجادة الصلاة ونحو ذلك رغبة منهم في نيل فضل الصلاة في الصف الأول، فهل هذا من الشرع؟ دي مشكلة نراها في الحرمين، تلاقي السجاد محطوط قدامك وما فيش حد، هو الرجل بعث ولده الصغير، ابنه الصغير فرش 5 6 سجادات وما فيش حد موجود، يعدي 10 دقائق لا يأتي أحد، ربع ساعة نصف ساعة لا يأتي أحد، تأتي لتجلس يقول لك قم هذا محجوز، هل هذا من الشرع؟ هل هذا من الدين؟ ما حكم هذا الفعل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد في يوم الجمعة أو في غيرها قبل ذهابهم إلى المساجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل هو محرم. والنبي قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، رواه الشيخان. فالمطلوب إذن من المسلم أن يسبق بنفسه إلى المسجد، يبكر ويأتي باكرا ليحظى بنيل الأجر العظيم في الصلاة في الصفوف المتقدمة، مش يبعت لي السواق بتاعه أو يبعت لي الخادم بتاعه أو يبعت لي ابنه الصغير يفرش كده مكان يشيل 20 واحد وهم يأتون قبل الأذان 5 دقائق فيتخطون رقاب الناس ويؤذون الناس ويحتكرون أماكن في المسجد ليس لهم حق فيها. المطلوب أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم الفراش وتأخر فقد خالف الشرع من جهة تأخره وقد أمر بالتقدم، ثانيا من جهة غصبه لبقعة في المسجد كان من سبق إلى المسجد أولى بها منه. ثم إذا جاء متأخرا تخطى الرقاب، والنبي رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس لقد آذيت وآنيت. رواه أحمد والنسائي والحديث صحيح. ولكن هل لمن سبق إلى المسجد الحق في رفع هذا الفراش وفي الصلاة في مكانه؟ الجواب نعم، له ذلك، لأنه سبق فهو أحق به من غيره. ولكن ينبغي أن يراعى ألا يتسبب ذلك في منكر، يحصل مشاجرة وخناق في بيت ربنا، لا، والله أعلى وأعلم. سؤال كمان، ولكن ماذا لو جلس أحد في مكان، واحد جه بدري جلس في الصف الأول في المسجد وبعدين انتقض وضوءه، أم خلع القلنصوة وحطها مكانه، أو وضع السواك مكانه، أو وضع كتابا في مكانه وقال لمن بجواره سأتوضأ وأرجع إلى مكاني لا يجلسن أحد فيه، هل له الحق في هذا المجلس؟ الجواب نعم، ومعنا نص في المسألة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. الأدب السادس من آداب المجالس التفسح في المجالس. أحيانا تجد الصف سيما في الحرمين ناس واقفة تصلي واحد فاتح رجله على الآخر كده، فاتح برجل ناقص يبقى فاتح حوض، ويمكن ياخد واحد على يمينه واحد على شماله، مش عايز. ليه؟ ده رب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. واحد جالس في الجمعة وعنده مساحة ممكن يقعد هذا الواقف في آخر المسجد من نصف ساعة، أخوك يا أخي تفسح له، توسع له، هذا أدب من آداب المجالس، بل من آداب الأخوة في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرحمن اتفضل. اتفضل يا عبد الرحمن.
الشيخ عندي سؤال.
اتفضل يا سيدي ارفع صوتك. السلام عليكم.
دلوقتي المرأة زي ما انت شايف
مش سامع يا اخوانا كويس.
نعم
اتفضل. طيب بارك الله فيك، نكمل الله يرضى عليكم. سادسا من آداب المجالس انه لا يجوز التفريق بين اثنين في مجلس الا باذنهما. لو واحد يجي يسلم السلام عليكم روح حاشر نفسه بين اثنين، يا أخي لا يحل، استأذن الأول، خلي عندك أدب. النبي نهى عن ذلك. روى أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني يحرم، لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. والعلة قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة، فيشق تفريقك لهما عليهما، والمسلم مؤدب لا يؤذي أحدا. الأدب الثامن من آداب المجالس الجلوس حيث انتهى بك المجلس، وهذا من كمال الأدب، وعدم مزاحمة أو مضايقة المسلمين. أنا شايف ناس قاعدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تسمحوا لي أجلس معكم؟ اتفضل أعد حيث انتهى بي المجلس، مش أرشأ نفسي في وسطهم أو أفرق بين اتنين أو أروح جالس في صدر المجلس، ما ينفعش. لما رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه الألباني عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، يعني به المجلس. السلام عليكم ورحمة الله. أم محمد من السعودية، أهلا وسهلا.
شيخ مصعد الله يجزيك خير يا رب.
يا رب وإياك.
شيخ مصعد، يعني أنا بس أقول لكم جزاك الله كل خير والله يعطيكم الصحة والعافية، وبس تدعوا لمصر الله يديكم الصحة والعافية، تدعوا لنا ربنا يعافيها من اللي هي فيه.
حاضر، بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، أسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن أهل مصر وأن يزيح الغمة عن الأمة وأن يجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. في اتصال يا اخواني ولا ايه؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك.
اقول حاجة من اداب المجلس ولا اقول سؤال اللي يعجبك؟
اللي يعجبك.
طب هقول بفضل الله حاجة بسرعة كده.
قول.
عايز اقول من اداب المجلس ان يوزع المعلم نظراته على كل تلاميذه وان يستمع اليهم باصغاء حتى يفرغوا، وليس اجل واعظم من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صحيح. أفرقت يا أبا الوليد، وعمدة الأداب تبسمك في وجه أخيك مع الكلمة الطيبة الصالحة الفالحة، فهي على أرض الواقع تؤتي ثمارها الطيبة كل حين بإذن ربها. وأعظم أدب من أداب المجالس أن نعطي كل ذي حق الحق، ومن أحق الحقوق أن نعترف أن ما نحن فيه من خير وبشر وطمأنينة ما هو إلا لاتباعنا للحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع، وهناك الكثير، والإسلام كله أدب، ومن لم يصدق فليجرب ولا يبخل علينا بجبان النتيجة، فاللهم أدبنا بأدب الحبيب.
آمين.
وجزاكم الله خير. خيرا.
بارك الله فيك. عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
ياك شيخ مصعد.
الحمد لله.
لو سمحت عم الشيخ عندي سؤال، بس خلتك هيتقطع مني.
طب اتفضل يا حبيبي.
حد أشكر أول حاجة فيها كلمتين دول، ربنا يبارك فيها وطول عمرها.
مش سامع كويس يا إخوانا، خليك معنا أستاذ طارق. عيد السؤال تاني.
حد أشكر فيها كلمتين دول، ربنا
يبارك فيها. بإيه؟ بيشكر الحاجة سناعة كلمتين دول؟ طيب يا سيدي، بارك الله فيك وفي الحاجة سناعة، جزاكم الله خيرا. طيب نكمل، ربنا يرضى عليكم عشان الموضوع طويل، معلش يعني سامحوني يا إخواني. الأدب التاسع من آداب المجالس النهي عن تناجي اثنين دون الثالث لو كان المجلس يقتصر على ثلاثة، لو المجلس يجلس فيه ثلاثة فقط لا يحل أن يتناجى اثنان دون الثالث، هذا يحزنه ويثير في قلبه الشكوك وسيعمل الشيطان عليه، والنبي نهى عن ذلك. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. طب ماذا لو كان في المجلس أكثر من ثلاثة، أربعة، خمسة، يعني أكثر من ثلاثة؟ لا بأس إن كان في المجلس أكثر من ثلاثة أن يتناجى اثنان، لما راه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا، يعني المجلس ما فيه أكثر من ثلاثة، حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. الأدب العاشر من آداب المجالس النهي عن سماع الحديث بدون إذن. في ناس يا أخوانا غاوية تلمع أكر، إحنا قاعدين في المجلس عشرة مثلا، أنا بكلم اللي جنبي كده بهمس في أذني، تلاقي واحد إيه يرمي لك ودنه. الناس اللي غاوية تلمع أكر هؤلاء الفضوليون الذين لا يعرفون هذه الآداب، هذا لا يحل. لما رواه البخاري وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. واحد يقول لك: أما أنا شفت لك حتة حلم ولم يرى، ده كذاب وكذبه على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن أفر الفرى، يعني أكبر الكذب، إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. أما شفت لك حتة حلم وما حصلش، في الآخر ربنا يقول لك اعقد بين شعيرتين، مش تعرف ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الأنك، يعني الرصاص المذاب يوم القيامة. نفسي عايزك تسمع الكلام، بتهرب منك، تتسمع ليه، تتنصت ليه؟ العقاب أن يصب الرصاص المذاب في أذن هذا الذي فعل هذا في الآخرة. قال: ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ. ولكن إذا كان كلام فلان مع فلان بصوت مرتفع، إذا كان الكلام جهرا فوصلني، هنا لا إثم عليك، خرجت من النهي. أو إذا أسمعاك برضاهما، هنا لا شيء عليك. الأدب الحادي عشر من آداب المجالس: كراهية التجشؤ بحضرة الآخرين. إيه معنى التجشؤ؟ التجشؤ هو تنفس المعدة عند الامتلاء. التجشؤ هو إيه؟ اللي الجماعة العوام بيسموه، سامحوني يا أخوانا سامحوني، الجماعة العوام يسموا التجشؤ، يقولك فلان يتجشأ، يعني بيتكرع. فتلاقوا كده ما عندوش أدب، طول ما وقعت في المجلس عمال شغال تجشؤ، يخليك عايز ترجع اللي في بطنك، يخليك قاعد وانت قرفان. تعلم الأدب يا أخي، والله ليس هذا من الأدب. روى الترمذي في سننه والبغوي في شرح السنة وحسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد يتجشأ كده تحس انه ايه، سارينة بتاعت عربية تريلا يهز المجلس. قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالتجشؤ في المجالس ليس من الأدب، وأقبح منه أن يضرط الرجل بحضرة الرجال عمدا، ليس من الأدب، ليس من الأدب. الأدب الثاني عشر من آداب المجالس: النهي عن كثرة الضحك في المجالس. في ناس يقول لك فلان دمه خفيف قوي، فلان دمه سكر عسل، كل القعدة بتاعتهم سمعت آخر نكتة يبقى كذب، يبقى كذب. كل الكلام تريقة على الخلق ومحاكاة للناس يبقى كذب. كل المجلس ضحك وقهقها، وفلان يتقلب على ظهره من الضحك، وفلان ايه ده؟ هل هذه مجالس المسلمين؟ ليس من المروءة أن يكون الضحك هو الغالب على المجلس. قليل الضحك يروح عن النفس ويبعث فيها النشاط، ما نعم، لكن كثير الضحك يميت القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني: لا تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. حتى احنا على مستوى الدعاء، بعض الدعاة يأخذون الدرس من أوله إلى آخره نكت وضحك وقهقها. والله لم يكن هذا من أدب النبوة في دروس العلم ولا في المجالس عموما. نعم كان النبي يمزح وكان يضحك أصحابه بالحق، لكن هو الذي قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قليل الضحك يروح عن النفس، ماشي، يبعث فيها النشاط، لا بأس، لكن كثرة الضحك تميت القلب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث عشر من آداب المجالس، هناك مجالس في أحوال نهى عنها رسول الله، منها نهى النبي المسلم أن يجلس بين الظل والشمس. ساعتك قاعد على المصطبة بقى في بلدكم، أو قاعد في البلكونة بتتشمس كده رجلك في الشمس وجسمك في الظل، الجلسة دي نهى عنها رسول الله، الجلسة دي نهى عنها رسول الله. روى ابن ماجه في سننه وصححه الألباني عن بريدة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد بين الظل والشمس. طب ليه؟ لأن هذا فيه ظلم لبعض البدن، زي ما نهاك برضو أن تنتعل بنعل واحدة ماشي في الشارع، افردت جزمة اتقطعت أعمل إيه؟ اقلع التاني وامشي حافي. إما أن تنتعل في قدميك جميعا أو تمشي حافيا، إنما واحدة لابسة وواحدة حافية ده ظلم لبعض البدن، نهى الشرع عنه. زي ما نهى برضو عن القزع، الناس اللي بيحلقوا كابوريا جزء كده من الشعر محلوق والجلد ظاهر والشمس بترزع فيه والبرد الهوى عمال يخبط فيه، والجزء الثاني مكسب الشعر، انت ظلمت بدنك، هذا ظلم، والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان. قال: نهى رسول الله أن يقعد بين الظل والشمس. برضو في قعدة النبي نهى عنها، اللي هي ايه؟ انا عايزك تركز وتحاول ايه تعملها كده وانت قاعد عشان تعرفها. روى أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، إذا الشمال على الأرض ورا ظهره كده، وقد اتكأت على إليتي اليد اليمنى كده، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فهذه قعدة أيضا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من أدب المجالس ألا تقوم أبدا من مجلسك إلا بعد أن تقول دعاء كفارة المجلس. أنت قاعد في المجلس وبتذكر ربنا وعلى خير، يعني سبقت منك كلمة لا ترضي الله، سمعت كلمة لا ترضي الله، لا تقوم من هذا المجلس إلا وقد كفرت عن هذا الذي كان منك في هذا المجلس بهذا الدعاء. روى أبو داود وأحمد وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس، خد بالك، من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم، يعني من مجلسه: سبحانك ربنا وبحمدك، في رواية: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. الله أكبر. يبقى أي مجلس يا أخوانا يكون على ذكر الله عز وجل لا يخلو من ذكر الله أبدا، لا يخلو من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نجالس البطالين والفسقة والمبتدعة، لا نجالس إلا الصالحين. إذا مررنا بمجلس نسلم ونجلس حيث انتهى بنا المجلس. لا تقيم رجل من مجلسه وتجلس في مكانه، نهى النبي عن ذلك. عليك يا عبد الله إذا أردت أن تقوم من مجلسك أن تقول كفارة المجلس، لا تقعد بين الظل والشمس، لا تقعد قعدة المغضوب عليهم، تحط يدك الشمال ورا ظهرك كده وتتكئ على اليمنى ورا ظهرك برضو. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ف فإذا قلت هذه الكلمات غفر لك ما كان في مجلسك من لغط. وبهذه الكلمات نختم هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. والله أسأل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلدنا شرا فرد كيده في نحره، وزلزل وافضح وأخزه، وأرنا فيه آية من آياتك. اللهم انتقم من جزار سوريا، اللهم خذه كما أخذت القذافي، أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم رحماك بإخواننا في الصومال وفي مالي وفي بورما وفي كل مكان يا رب، وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. آمين آمين. خطبة الجمعة غدا إن شاء الله تعالى في مسجد أبي المعاطي في العبور الحي الأول خلف المجمع الإسلامي. أسأل الله أن يبارك فيكم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيماني لفظي قرآن.